تبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، إخواني أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ويتجدد بكم اللقاء المبارك إن شاء الله تبارك وتعالى في هذا البرنامج المبارك واحة السنة مع هذا الكتاب المبارك من الكتب التي لا يخلو منها بيت مسلم على الإطلاق، وهو كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين للحافظ النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ولا زال حديثنا أيها الأحبة موصولا حول هذا الباب من أبواب هذا الكتاب، وهو باب التوبة. وقد وصلنا أحبتي في الله إلى الحديث 22 من هذا الباب، وعن أبي سعيد سعد بن مالك ابن سنان الخدري رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا. النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن من كان قبلنا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن من كان قبلنا إنما هو نقل منه صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بوحي من العصر الذي كان قبله إلى عصرنا، وما يكون ذلك إلا من النبي صلى الله عليه وسلم من إرادة التعلم وتعليم أمته حتى يحصل الاقتداء بهذا الأمر. وثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا أيضا فوائد مما قد مضى، والصالحون في كل أمة، الصلاح في كل أمة متفق عليه بين جميع الأمم، فأمر الصلاح وأمر الاستقامة ومدح المؤمنين في كل زمان ومدح الصالحين في كل عصر هذا أمر مقرر في الشرائع كلها، فكل نبي له أتباع، وأتباع كل نبي ممدوحون في كل عصر من العصور. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم هنا عمن كان قبلنا، عن بني إسرائيل، هذا نحدث به لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به، فما ثبت عندنا من أخبار بني إسرائيل هذه الأخبار نحدث بها ولا حرج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا بها. أما ما لم نعلم له سندا فإننا لا نحدث به، وما علمنا أنه لم يثبت بل ثبت ضعفه فلا يجوز لنا أن نحدث به، وما لم نعلم صدقه من كذبه فهذا نتوقف فيه. إذن أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام، أخبار بني إسرائيل على ثلاثة أقسام: قسم نحدث به وهو ما ثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أو عن النبي صلى الله عليه وسلم وأنه حدث به فهذا نحدث به، وقسم آخر لم يثبت بل ثبت ضعفه وهذا نرده ولا نحدث به، ما ثبت ضعفه أو كذبه هذا لا نحدث به، وقسم لم يثبت عندنا سند ولم يثبت عندنا خبر بصدقه أو بكذبه فهذا نتوقف فيه، فهذا نتوقف فيه. فالتحديث عن بني إسرائيل لابد أن ينضبط بهذا الضابط، لأن بعض الناس من خطباء ومن عوام قد ينقل أخبارا عن بني إسرائيل ولا يدري عن صحتها شيئا، ولكن لا يجوز لنا أن ننقل عن بني إسرائيل إلا ما ثبت عندنا بنص بإسناد صحيح، فما ثبت عندنا صحته هذا نحدث به ولا حرج، كهذا الحديث الذي ورد في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن رجل كان في من كان قبلنا، هذا الرجل من عوام الناس قتل 99 نفسا، ولا شك أن هذا العدد عظيم جدا وكبير جدا، رجل يتجرأ على أن يقتل 99 نفسا، هذا رجل نزع من قلبه الرحمة، هذا مجرم حرب، هذا هناك حروب قد لا تسفر عن هذا العدد، هذا الرجل وحده قتل 99 نفسا، لكن هذا الرجل تحرك فيه نفس التوبة يوما، ولهذا الإنسان لا ييأس من توبة العاصي ولو بلغت ذنوبه عنان السماء، مهما كان الإنسان على فجور وعلى معاص كثيرة فإن الإنسان لا ييأس من توبته، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولا يستطيع أحد أن يحول بين الإنسان وبين التوبة إلا الله سبحانه وتعالى حينما يحول بين الإنسان وبين التوبة لزيغ في قلب الإنسان. أما نحن كبشر فلا يمكن قط أن نحول بين الله سبحانه بين الإنسان وبين التوبة وأن نجزم بأن الله عز وجل لا يتوب على فلان. الإنسان قد يحصل له نوع غير أحيانا فيقول للرجل أصرف على نفسه في المعاصي أو امرأة أصرفت على نفسها في المعاصي والله لن يغفر الله لها والله لن يتوب، كيف يتوب؟ هذا عنده معاصي كثيرة كيف يتوب؟ وهذا لا يجوز أبدا للإنسان أن يصدر، لأن أمر التوبة ليس في يد الإنسان، والله تبارك وتعالى قد يحرك قلب العاصي لحظة فيندم على ما مضى ولو كانت ذنوبه بالغة عنان السماء. فربنا سبحانه وتعالى له أحوال مع خلقه، الله عز وجل له حكم عظيمة في الكون، فليس لنا أن نيأس أو نقنط أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى أبدا. ولا أخفى عليكم الحديث الذي قال فيه رجل من الصالحين لرجل أسرف على نفسه في المعاصي فقال والله لن يغفر الله لك والله لن يغفر الله لك، فقال تبارك وتعالى من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، قد غفرت له وأحبطت عملك. ولهذا ينبغي أن يكون عندنا هذا الحس نحن الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى، ومن من الله عز وجل عليه بهداية فلا ينبغي أن يقنط أحدا وينيأس أحدا من رحمة الله سبحانه وتعالى، لكن افتح الباب إلى التوبة، بشر الناس وبين لهم أن ربكم غفور وأن ربكم رحيم، وأن الواحد لو عاد إلى الله سبحانه وتعالى بذنوب بلغت عنان السماء فإن الله تبارك وتعالى يفرح بتوبته. من ذا الذي يحول بين الله وبين عباده أن يتوب عليهم؟ من هذا؟ ولو كان أعلم الناس ولو كان أعبد الناس، فلا يستطيع أحد أبدا أن يقف حائلا بين الله وبين عبده. لكن نفتح طريق التوبة للناس، بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. هذه لغة ينبغي أن تكون عند الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى، ألا نقف حوائط صد بين الناس وبين توبتهم وعودتهم وإقبالهم على الله سبحانه وتعالى. هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا، يعني أسرف في القتل، هذا الرجل تحرك قلبه بالندم يوما ما وبالتوبة يوما ما. فسأل عن أعلم أهل الأرض، سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب. وهذا فيه دليل على أن الإنسان إذا أراد أن يتوب من معاص تعلقت مثلا بحقوق العباد أو كذا، اذهب إلى عالم، اذهب إلى رجل تحسبه على علم وورع ودين لتخبره عما مضى، هل يقبل له توبتي أم لا، وهل يلزمني شيء أم لا؟ ولا يكفي أن تتوب فقط، فإن العبد قد يتوب من الذنب والذنب يتعلق به حق من حقوق المخلوقين، فلا بد أن يدل على كيفية التوبة. فهذا الرجل سأل عن أعلم أهل الأرض فدلوه أولا على راهب، والراهب هو العابد في صومعه، هذا العابد منقطع للعبادة والطاعة لكن لا علم عنده ولا دراية بهذه الأمور. فأتاه فقال إنه قتل 99 نفسا، فقال إنه قتل 99 نفسا، قال أنا قتلت 99 نفسا، فهل له من توبة؟ هل لي من توبة أيها العابد في صومعته؟ طبعا العابد في الصومعة لا يقترف معصية بعيد عن الناس، تخلى عن الناس وخلى بربه سبحانه وتعالى يعبده، فإذا بنفسه لا شك تكون نفسا مرهفة ويستعظم المعاصي. فما إن سمع أن هذا الرجل قتل 99 نفسا حتى قال له لا لا ليس لك توبة، ليس لك توبة. رجل عابد طوال اليوم، عابد ربه ليلا ونهارا، لما يسمع من رجل أنه قتل 99 نفسا ماذا نتوقع؟ نتوقع أن يعظم هذا في نفس القاتل ويقول له لا، لا يقبل له عز وجل توبة رجل قتل 99 نفسا. وهذا من جهل العابد. نعم العابد رجل صالح، العابد رجل قريب من ربي سبحانه وتعالى يعبده ليلا ونهارا، لكن ليس عنده فقه. ولهذا نقول العابد لا يعمل في الأمة عمل العالم. العابد صلاحه لنفسه واستقامته لنفسه، ولهذا قد يجهل كثيرا من الأمور. أما العالم، هذا العالم يجمع بين العبادة وبين العلم والبصيرة، ينقذ الله سبحانه وتعالى به الناس من ظلمات الجهل إلى نور التوحيد والسنة. العالم يعالج أحوال الناس، يخالط الناس، يقول هذه سنة، هذه بدعة، هذا حلال، هذا حرام. لولا العالم بعد فضل الله سبحانه وتعالى لكان الناس كالبهائم، لولا العلماء لكان الناس كالبهائم. ولهذا أيضا الشيطان قد يتلاعب بالعابد، أما العالم فسده منيع، ولا يستطيع الشيطان أن يغزو العالم بسهولة، أما العابد فقد يتلاعب به الشيطان. هذا في الجملة، وإلا فكثير من العباد بصرهم الله تبارك وتعالى بالحق. على كل، هذا الرجل الذي قتل 99 نفسا جاء هذا الراهب فقال هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك توبة. فشق ذلك على الرجل، طالما ليس لي توبة خلاص، أقتل 99 نفسا أو أقتل 100 نفس هذه لا تفرق معي. فقاتله فأتم به 100، فأتم به 100. ثم ندم الرجل أيضا، ولا زالت التوبة تداعب قلبه، ولا زال قلبه يتشوف إليها ويتشوق إليها. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض، دلوني على رجل آخر. فقال فدل على رجل عالم. يبقى الأول كان راهبا والثاني كان عالما، هكذا تعامل الراهب، وانظروا كيف يتعامل العالم. فما أحوج الأمة إلى أن تلتف حول علمائها وحول الراسخين منها. كم نفع الله عز وجل الأمة بالعلماء، وكم حصن الله عز وجل الأمة من الوقوع في الفتن بسبب التفاف الأمة حول العلماء. إي والله يا أخواني، العلماء أمنة في الأمة، أليسوا هم الذين يقومون في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغون رسالته ويدلون الناس على ميراثه. كم تنتفع الأمة في أحلك الظروف وفي أصعب الأحوال، كم تنتفع الأمة إذا ارتبطت بالعلماء، وإذا لجأت إلى العلماء، وإذا اعتصمت بكلام أهل العلم. انظروا إلى الأمة في عهد الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، كيف انتفعت الأمة في فتنة عظيمة، وهي فتنة خلق القرآن والقول بأن القرآن كلام الله مخلوق، مخلوق الله ما تكلم بالقرآن حقيقة، ولكن خلق الله عز وجل أصواتا، أصواتا ثم في الهواء والفضاء، ثم نقلها جبريل معبرا عما في نفس الله، هذا عند الأشاعرة، أو خلقها الله عز وجل في الهواء ثم بلغها جبريل وهو قول الجهمية. يعني المهم أن الله لم يتكلم بالقرآن حقيقة. فتنة، وقام المأمون وهو إمام الناس، قام المأمون فابتلأ أهل السنة والجماعة بهذا، ومن لم يقل بأن القرآن مخلوق قتله المأمون، لأنه وقع في شباك المعتزلة على يد أحمد بن أبي دؤاد الذي أغراه بهذا القول وابتلأ أهل السنة والجماعة، ووقع الناس في فتنة عظيمة جدا، وسجن الإمام أحمد رحمه الله تعالى بسبب هذه الفتنة. ولكن أحمد رحمه الله تعالى أصر على مخالفة المأمون في معتقد هذا، وقال لا، بل القرآن كلام الله عز وجل تكلم به على الحقيقة، منه بدا وإليه يعود. الله عز وجل تكلم بالقرآن كلاما حقيقيا، وأنزله الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم عن طريق جبريل، سمع جبريل من الله القرآن وبلغ جبريل القرآن لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي يمنع أن الله يتكلم سبحانه وتعالى؟ إن الله يتكلم بما شاء متى شاء. كلم موسى تكليما، نادى وإذ نادى ربك موسى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وكلم الله تبارك وتعالى نبينا صلى الله عليه وسلم ليس بينه وبينه حجاب، ليلة المعراج، ما الذي يمنع أن الله يتكلم بالقرآن وبغير القرآن؟ ووقعت الأمة في فتنة عظيمة، ولكن الأمة اعتصمت بعد الله عز وجل بمقالة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، حتى رفع الله الفتنة وأيد الله عز وجل لهذا القول من ينصره من الأمراء أيضا، حتى جاء المتوكل فنصر مقالة أحمد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. اعتصمت الأمة بعد فضل الله عز وجل بقول الإمام أحمد وبقيت على الحق، والآن الذي درسوا عندنا ومنذ أن قال الإمام أحمد هذا وإلى الآن الذي درسوا عندنا أن الله تبارك وتعالى تكلم بالقرآن حقيقة، تكلم به حقيقة، وضاع قول المأمون، وضاع اعتقاد المأمون. فالأمة لابد أن تعتصم بعلمائها والراسخين فيها، ولهذا نحن ننصح الشباب وننصح العوام، ننصح جميع الناس، إذا وقع بكم شيء فاذهبوا إلى العلماء، استفتوا العلماء أولا، لا تذهبوا إلى صغار وأحداث الأسنان وسفهاء الأحلام. لا يفتي في الدين ولا يتكلم في الدين المثقف أو الذي له قراءة سطحية أبدا، وإنما الأمة لابد أن ترجع إلى العلماء. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فعندهم العلم وعندهم الخشية والخوف والوجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. وما وقع ضلال وانحراف على وجه الأرض في أي بلد من البلدان إلا نتيجة ترك كلام الراسخين والذهاب إلى كلام حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام أو العوام من الناس. لكن الأمة بخير، الأمة ولله الحمد والمنة في عافية وقوة، ما تمسكت بما كان عليه أهل العلم، وما لجأت إلى العلماء، وما لجأت إلى الراسخين. الأمة في أول أمرها بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، وحصل أن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، وعينوا رجلا منهم، عينوا سعد بن عبادة، وعلم بذلك أبو بكر رضي الله عنه، وانطلق الصديق إلى سقيفة بني ساعدة، وإذا بالأنصار قد اجتمعوا وعينوا رجلا منهم، ولكن الصديق رضي الله عنه تكلم وأفصح وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخلافة في قريش منا الأمراء ومنكم الوزراء، واستشهد سعدا، يا سعد ألم تكن قاعدا يوم أن قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقال سعد رضي الله عنه بلى، نعم قاله صلى الله عليه وسلم. ورجعت الأمة إلى قول أبي بكر لما ساق أبو بكر النص الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعصم الله عز وجل الأمة من الاختلاف في أول قضية قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لجت الأمة إلى الراسخين فيها، إلى الراسخين. كذلك في حرب المرتدين، لقد أصر أبو بكر رضي الله عنه وصمم على أن يقاتل ولأول مرة من يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. إن القتال من قبل كان كفارا معروفا، يقاتل الكافر، يقاتل من لا يعتقد بالألوهية ولا بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم. أما الآن هذا أول قتال من نوعه، ولهذا جاء عمر إلى أبي بكر رضي الله عنه يراجعه في قتال مانع الزكاة، قال له كيف تقاتل قوما يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف تقاتلهم؟ وما زال أبو بكر رضي الله عنه مصرا على هذا ويقول والله لأقاتلن كل من فرق بين الزكاة وبين الصلاة، وقد جمعهم الله في القرآن، والله لو منعوني عناقا أو عقالا كان يودونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على ذلك. قال عمر رضي الله عنه، وانظر إلى مقولته الطيبة المباركة، قال فما هو إلا أن شرح الله صدر أبي بكر لما رأى فعلمت أنه الحق. وقامت الأمة عن بكرة أبيها لتقاتل ولأول مرة من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه منع فريضة من فرائض هذا الدين، فاعتصمت الأمة بعد فضل الله عز وجل بمن؟ بالعلماء. هذه نقطة ثمينة جدا يا إخواني، لو لم يأتينا في هذه الحلقات إلا هذه النقطة لكفى. اعتصام الأمة بعد فضل الله تبارك وتعالى بالعلماء، أن يلجأ الناس إلى العلماء، فهم ورثة الأنبياء. من ورث النبي صلى الله عليه وسلم؟ من ورث النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن النبي ترك علما، فمن ورث هذا العلم فقد ورثه صلى الله عليه وسلم. وإلى الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما. ولهذا لما جاءت فاطمة والحديث في الصحيح إلى أبي بكر رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسأله ميراث، نحن نريد ميراثنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنا لا نورث، وإني لأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا سأنفق على من كان ينفق عليه رسول الله، أما الميراث فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث. كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فالعلماء ورثة الأنبياء، والعلماء يحملون مشاعل النور في هذه الأرض، هم مصابيح الدجى وأئمة الهدى. إي والله، كم نفع الله تبارك وتعالى بهم. وأقول الأمة في خير، الأمة في عافية من الفتن كلها، ما اعتصمت بعد الله عز وجل بالعلماء، والتاريخ يدل على هذا. ولهذا قال ابن المديني: لقد نفع الله عز وجل هذه الأمة بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة. لقد قام أحمد رحمه الله تعالى في الأمة مقام الأنبياء، هم رجال على مر التاريخ، أئمة على مر التاريخ، نفع الله عز وجل بهم الأمة. فهذا الرجل الذي صار الآن قاتلا لمئة نفس، فلننسى 99 نفسا، فإن العدد قد زاد واحدا، زاد واحدا براهب، زاد واحدا بعابد. انظروا إلى نفسية هذا الرجل كم هي. إنه لم يمتنع عن قتل عابد في صومعته، ما ذنبه؟ ولكنه تعود القتل وأجربت نفسه ذلك، فقتل هذا الرجل فأتم به المئة. ثم أتى إلى العالم فقال إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ هل له من توبة؟ فقال: نعم 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 لك توبة، ومن يحول بينك وبين التوبة. الله أكبر الله أكبر. هكذا العلماء، عندهم التيسير والله يا إخواني، عندهم فتح أبواب، عندهم قنوات الاستقامة متعددة، يدلك على هذا ويدلك على هذا ويدلك على هذا. العلماء معهم مفاتيح الخير، ورثوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا يتعاملون مع نفس كل عاص بما يناسبها، يتعاملون مع نفس كل عاص بما يناسبها، لأنهم ورثوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أليس النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاءه الشاب يتفتق نضارة وحيوية ونشاطا وشهوة، فتجرأ أن قال: يا رسول الله إذن لي في الزنا؟ تخيلوا يا إخواني، إذن لي في الزنا؟ شاب يتجرأ ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا: إذن لي في الزنا؟ كيف عامله النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: اقتلوه. كيف يخاطب نبيا بهذا الأسلوب؟ لكنه بأبي وأمي وروحي ونفسي. قال له: أترضاه لأمك؟ خطاب يناسب الحال، إنه شاب يتفتق نضارة وقوة، أترضاه لأمك؟ قال: لا. أترضاه لأختك؟ قال: لا. أترضاه لكذا؟ وما زال النبي يقول له ذلك، والرجل يقول لا، شاب يقول لا لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهكذا الناس، هكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم. أمر عقلي لكنه يغزو القلب ويتمكن منه. فقال: يا رسول الله أدعو الله لي. فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على صدره ثم قال: اللهم طهر قلبه وحصن فرجه. قال الشاب: فقمت من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبغض شيء إلي الزنا. الله أكبر. هكذا العلماء والله يا أخوان لا تسمعوا، هؤلاء متشددون، هؤلاء متعصبون، هؤلاء عندهم حرام نار، حرام نار. لا يا أخواني، بالعكس بالعكس، لا أحد يعلم الرخص أكثر من العلماء، ولا أحد يعلم مفاتيح الخير أكثر من العلماء. مهما تكن ومهما يكن عندك، تعال إلى العالم، ضع قضيتك بين يديه، العالم الراسخ، العالم المعروف بدينه وورعه وتقواه لله سبحانه وتعالى، تعال إلى العالم وستجد خيرا كثيرا إن شاء الله. قال الرجل مقالة عظيمة جدا، قال: نعم، ومن يحول بينك وبين الله؟ من العالم يملك؟ لا والله، لا والله لا يملك، ولا النبي يملك، ولا النبي يملك أن يحول بين الإنسان وبين الله عز وجل. إن القلوب يملكها من خلقها، لا يملكها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا عبد صالح. إن القلوب يملكها من خلقها. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. ولهذا كان من دعائه صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. من يحول بين الإنسان وبين ربه سبحانه وتعالى؟ افتحوا وسعوا الطرق للناس، قولوا للناس: هلم إلى رب رحيم، هلم إلى رب يفرح بالتوبة. أيها العاصي، يا من تلطخت يداك، يا من تلطخت عيناك، يا من تلطخت أذناك، يا من لطخت فرجك بالزنا، يا من لطخت رجليك بالمشي إلى الحرام والخطى في المعاصي، هلم إلى رب رحيم. ومن يحول بينك وبين التوبة؟ من يحول بينك وبين الله؟ من يحول بينك وبين رب غفور؟ سبقت رحمته غضبه. يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. نعم، من يحول بينك وبين الله؟ وتتجدد التوبة في قلب هذا الرجل وكأنما ولد من جديد. سبحان الله، لي من توبة؟ لي من توبة؟ ويقبل هذا الرجل بنفس مستبشرة: الحمد لله، وكأن حاله يقول هكذا: الحمد لله أن الباب ما زال مفتوحا. إيه نعم والله، إن باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا حتى تطلع الشمس من مغربها. باب التوبة مفتوح، ما لم يغرغر الإنسان أو تطلع الشمس من مغربها. ولكن انظروا إلى دقة العالم، أليس الذي فتح الباب؟ بلى، ولكن دله على الطريق الصحيح، دله على الطريق المستقيم. إن الإنسان العاصي قد ينشط لحظة لكنه يعود إلى المعصية إذا كان ما زال مباشرا لها، مباشرا لبيئتها، مباشرا لمن يذكره بها. ولهذا النصيحة الأولى لكل العصاة: إذا تبتم إلى الله وأنبتم إلى الله ورجعتم إلى الله فلا بد من أمر انتبهوا إليه. دل عليه العالم في هذا الحديث فقال: ولكن انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. الله أكبر، الله أكبر على العلاج العظيم الذي يبينه العلماء. ألم نقل لكم: الناس بخير ما كان فيهم علماؤهم وما لجأ الناس إليهم. إيه والله، الناس بخير. نعم، يقبل الله توبتك. ومن يحول بينك وبين التوبة وترك في بيئة شجعته، في بيئة ساعدته على أن يقتل 100 نفس، هل يمكن أن يمنع نفسه بعد ذلك؟ أبدا. ولكن غير البيئة. ولهذا يأتي العلاج الأول للعصاة: تغيير البيئة. لا بد من تغيير بيئة المعصية، لا بد من تغيير بيئة المعصية. فإن اقترفت ذنبا وذنوبا وأردت أن تتوب، غير غير. كان رجل ذنبه الزنا، يتصل بنساء، يحدث نساء على هاتفه جمل من أرقام النساء: إذا تبت إلى الله وأنبت إلى الله ماذا تصنع؟ أخرج الشريحة، دسها بقدميك، قطعها، غير هذه الأرقام، لا تكون هذه الأرقام في حياتك أبدا. وإن استطعت أن تغير بلدك التي تذكرك بالمعصية فاصنع، بارك الله فيك. لا بد من تغيير بيئة المعصية. لي أصحاب سوء، لي رفقاء سوء، غير بدل. هو أخي ابتعد عنه، ابن عمي اتركه لله عز وجل، لا تجالسه، لا تستحي أن ترده، فإنه طالما ذكرك بالمعصية وطالما أززك لها وطالما عاونك عليها وطالما أعانك عليها، اترك هذه البيئة، اترك هذه البيئة والحق برفقاء الخير. فإن مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. لماذا تصر على البقاء مع نافخ الكير؟ لماذا تصر على البقاء في الأرض السيئة؟ انتقل يا رجل إلى حامل المسك، هلم، فإما أن تبتاع منه، وإما أن يحذيك، وإما أن تشم منه أطيب ريح. غير البيئة، غير رفقاء السوء، انزع هذه. إياك أن تقول وقد تلطخت بالمعصية مع هذه المرأة، إياك أن تقول سأتصل عليها وأدعوها إلى التوبة إلى الله عز وجل، سأبرر لها موقفي، سأقول لها كذا وكذا. ابتعد، اقطع، لا يستدرجنك الشيطان. اليوم تدعوها إلى التوبة غدا تضعف وهكذا، لا، لابد أن تبتعد، غير البيئة، ولكن الحق بكذا، انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن فيها قوما يعبدون الله عز وجل، الحق بالصالحين، هلما إلى الصالحين، يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمه من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض بلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. لا تبقى في أرض المعصية، لا تبقى في بيئة المعصية ولا في وحل الرذيلة، ولكن انطلق وغير، عسى الله أن يتوب عليك. وانطلق الرجل، وانطلق الرجل وأجاب على وجه السرعة. هل قتل العالم؟ لا، إن العالم حصن نفسه بالعلم وحصن أمته. إن العالم فتح الطريق، أمن على نفسي والحمد لله بفتواه. كم من الفتاوى أضلت شبابنا، كم من الفتاوى غيرت مسار كثير من الشباب لما خرجت بغير رسوخ وبغير علم. كم دفعت الأمة الأثمان الباهظة قتلا وتشريدا وسجنا بفتاوى غرر بها الشباب وغررت بها الأمة. لا والله، إن العالم حقا هو الذي يرفق بأمته، إن العالم حقا هو الذي يفتي بمقتضى النص الشرعي القائم على الرحمة ومراعاة حال الأمة وظروفها ومراعاة حال الشخص وقدرته. أعود فأقول إن العالم بحق هو الذي يعمل في الأمة عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمة، يفتح الأبواب ويكثر الطرق ويرفق بالأمة. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أيها الناس، من أما منكم فليخفف، فإن منه مستقيما والضعيف وذا الحاجة. ليس الأمر على إمامة الصلاة، وليس الأمر على هذا، لا، لقد كان النبي يدخل الصلاة فيسمع ويريد أن يطول في الصلاة فيسمع بكاء الصبي فيتجوز صلى الله عليه وسلم. إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكلف أمته في مرحلة الاستضعاف في العهد المكي أن يلقوا عدوا لا قبل لهم به، ولكن يأتيه خباب: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر الله لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأبي هو وأمي: اصبر، فوالله لا يتمن الله هذا الأمر. اصبر، لا تستعجل، رفق بالأمة، رفق بالأمة. فالعالم الفقيه، العالم الراسخ، هو الذي يفتح قنوات التعبد ويفتح قنوات الخير. ليست قنوات الخير مقصورة على قناة، ليست طرق الخير محصورة في طريق، في طريق واحد، إما أن يأتيه الناس وإلا هلكوا. لا، العالم عنده البدائل وعنده الطرق، يستغل طاقات الناس ثم يسخرها في كل باب وفي كل فرع، وينطلق قاتل المئة نفس يحمل توبة في قلبه لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى. حتى إذا انتصف الطريق، حتى إذا انتصف الطريق والرجل في شوق إلى عباد، كم رأى وجوها تعينه على الشر، كم رأى وجوها أعنته على الفساد. آن الأوان أن يغير طبيعته، آن الأوان أن يغير صحبته، آن الأوان أن يغير أرضه. تلك أرض مارست عليها كثيرا من المعاصي، تلك أرض أشربت بالدماء التي أرقتها يوما ما، تلك وجوه أعانتني على ذلك. وداعا لهذه الوجوه، وداعا لتلك الأرض، فما هي الأرض التي أحب وقد أعانتني على المعصية ومارست عليها المعصية؟ أنا لا أريد أن أرى ذرة تراب تذكرني بدم سال على هذه المنطقة. أنا لا أريد أن أرى رجلا رآني أقتل ولم ينهني. وداعا أيتها الأرض، وداعا أيتها الأرض، بعد حمل ثقل على أعناقي، لقد حملت 100 نفس قتلتها، وأنا أريد أن أدخل على ربي فبابه مفتوح. وداعا لتلك الأرض التي ذكرت كثيرا بالمعاصي. وخرج الرجل مسرعا يحمل توبة في قلوبه لا يعلم عظمها إلا الله سبحانه وتعالى، يحمل صدقا في قلبه سنرى أثره الآن. ولكن 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 حينما انتصف الطريق جاء الرجل الموت. مات الرجل، مات الرجل، مات التائب. إنه لم يعمل شيئا، إنه لم يصلي ركعة، إنه لم يتعبد الله مع القوم فهو لم يدركهم، إنه لم يطأ بقدميه أرض الطاعة والعبادة. إنه بين أرضين، بين أرض خرج منها هاربا، وبين أرض يقبل عليها تائبا. فما حال الرجل؟ فتوى تقدم للأمة، يا ترى هذا الرجل مع من سيكون؟ مع الأرض التي قتل عليها 100 نفس وقد خرج منها، أو مع الأرض التي لم يطأها بقدميه ليكون عابدا من العباد مع أهلها؟ التوبة عظيمة، لكن 100 نفس أيضا كذلك. يا ترى أعظم القتل أم عظم التوبة؟ وتبقى المسألة هكذا معلقة، عظم الذنب والمعصية، 100 نفس، عظم التوبة، فإن الله يفرح بتوبة عبد. ويتخالجان، ويتخالجان، أيهما الأقوى، عظم الذنب سيغلب أم عظم التوبة سيغلب؟ ويبدو أن الفتوى صعبة، ويبدو أن أحدا لا يستطيع أن يجزم بجواب فيها إذا وكل الأمر إلى قاض من البشر أو مفت من الناس، لأن الأمر سيتوقف معرفته على رب يقبل ويتجاوز، ومن يعلم ذلك؟ سنبقى هكذا. ولكن الفتوى لها جواب في النص، من أجل ذلك ساقها النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ اختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. ملائكة الرحمة قالت جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. ملائكة العذاب قالت إنه لم يعمل خيرا قط. ملائكة الرحمة ماذا قالت؟ قالت جاء مقبلا إلى الله تعالى، فلتعتبر هذه الخطوات عملا، وليعتبر هذا الإقبال، فإن الله تبارك وتعالى يتوب على عبده إذا صدق وإذا أخلص. وتقول ملائكة العذاب العبرة بالعمل، لقد عمل كثيرا من الذنوب والمعاصي. فاختصمت ملائكة الرحمة مع ملائكة العذاب، فأتاه ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم أي حكما، فقال قيسوا ما بين الأرضين فإلى أيتهما كان أدنى فهو له. حل وسط وحل نصف، فلنقص ما بين الرجل والأرض التي خرج منها والأرض التي سيقبل عليها، فإلى أيتهما كان أقرب فهو لها. وتأتي اللحظات الحرجة، لقد مات الرجل في منتصف الطريق، تأتي اللحظات الحرجة، ولقد أصبح لمقاس الأرض هنا، قد أصبح لمقاس الأرض قيمة، إن الشبر الواحد أو الذراع له قيمة الآن، إما أن ينجو الرجل من العذاب أو يهلك. وقاست الملائكة ما بين الأرضين، ما بين تلك الأرض إلى الرجل وما بين تلك الأرض إلى الرجل، وانظروا وانظروا أيها الأحبة إلى المفاجأة الكبرى، فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقبضته ملائكة الرحمة. وفي رواية في الصحيح، فكان إلى القرية الصالحة أقرب بشبر فجعل من أهلها، إلى الأرض الصالحة أقرب بشبر واحد فجعل من أهلها. وفي رواية في الصحيح، فأوحى الله تعالى إلى هذه أن تباعدي وإلى هذه أن تقربي، وقال قيس ما بينهما، فوجدوه إلى هذه أقرب بشبر فغفر له. وفي رواية، فنأى بصدره نحوها. الله أكبر، هذا وعد الله تبارك وتعالى، هذا ما وعد الرحمن. لقد وعد الرحمن بحق أنه يقبل التوبة ما لم يغرغر العبد، وإن العبد قد تاب قبل الغرغرة وقد انطلق إلى ربه سبحانه وتعالى. إني مهاجر إلى ربي، لقد هاجر إلى ربه، ومن يهاجر في الأرض يجد، ومن يهاجر يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، من يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، من يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فأجره على الله. لقد خرج هذا الرجل مهاجرا، ولما مات في منتصف الطريق، انظر إلى الرب الرحيم كيف يوجه الخطاب إلى هذه الأرض، فإن الأرض مسخرة وإن السماء كذلك أمرها بيد خالقها سبحانه وتعالى. أوحى الله عز وجل من أجل التائب، من أجل قاتل مئة نفس، من أجل هذا القاتل لمئة نفس، إنه لم يسجد مئة سجدة، ولم يقم ألف ليلة، ولم يتصدق بمليون جنيه أو دينار أو درهم، إنه رجل فقط حمل صدقا إلى الله عز وجل، حمل صدقا إلى الله تبارك وتعالى، جاءه مقبلا تائبا نائبا. لذا أوحى الله جل في علاه إلى هذه الأرض أن تباعدي، وإلى هذه الأرض أن تقربي، أوحى إلى أرض الطاعة اقتربي، وإلى أرض المعصية ابتعدي، فهو وإن مارس عليك الذنوب كثيرا لكنه خرج منك. والعبرة بالخواتيم، العبرة بالخواتيم، وربك رحيم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فأقبل هذا الرجل، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى هذه الأرض، إلى أرض الطاعة، أن تقربي، قرب منها بقدر ماذا؟ قرب منها بقدر شبر، قرب منها بقدر شبر، قرب منها بقدر صدر نأى به. فقبضته ملائكة الرحمة. أيها العاصي، سيقبض روحك ملائكة الرحمة إن تبت قبل أن تغرغر. هل تريد سعة أعظم من هذا؟ هل تريد فضلا أوسع من هذا؟ هل تريد رحمة أشمل من هذا؟ إن هذا الرجل وإن قالت ملائكة الرحمة لم يعمل خيرا قط، إلا أنه عمل الخير العظيم. إنهم قصدوا بأنه لم يعمل خيرا قط، أي على وجه الكمال. فهذه الصيغة كما قال ابن الجوزي وغيره من الأئمة كابن عبد البر، إنها في لغة العرب تحمل على نفي الكمال لا نفي حقيقة الاسم. ولهذا الرجل عنده عمل، عنده توبة وصدق، وهذا عمل قلبي، عنده خطوات وهذه عمل جوارح، لكنه تاب ولم يتمكن من العمل. ولهذا نقول، من تاب إلى الله وأناب وعظم التوبة في قلبه ومات، ولكن ولكن لم يتمكن من العمل فإن الله تبارك وتعالى يقبله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على الغلام اليهودي يوما ثم عرض عليه الإسلام قبل أن تخرج روحه، فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم فاضت روحه. فأي عمل عمله إنه لم يتمكن، نطق بالشهادتين ولم يتمكن من العمل لأنه فاضت روحه. فقال صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. وعلى هذا يحمل حديث صاحب البطاقة الذي أتى بحسنة عظيمة وهي كلمة التوحيد، ولم يكن معها صلاة ولا صيام ولا غير ذلك، لم يكن معها هذا، وقد أتى 99 سجلا من الذنوب والخطايا والمعاصي، ومع ذلك رجحت حسنته بهذه السيئات، وطاشت الصحائف كلها، ونجا بكلمة التوحيد التي قالها مخلصة، لكن هذا الرجل مات ولم يتمكن من العمل. فهذه النصوص وأمثالها تحمل على هذا المحمل. أما رجل ينطق بالشهادتين ويبقى ظهره كله لم يركع لله ركعة، ولم يسجد لله سجدة، ولم يصم يوما، ولم يحج إلى بيت الله الحرام، ولم يؤدي زكاة وغير ذلك من الأعمال، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ومن الممتنع أن يبقى الرجل ظهره كله لا يسجد لله سجدة، ولا يصوم يوما، ولا يؤتي زكاة، ولا يحج إلى بيت الله الحرام، ثم يكون مؤمنا. من الممتنع هذا، لا يكون هذا إلا مع، هكذا يقول شيخ الإسلام، إلا مع زندقة في القلب، لا مع إيمان صحيح، مع زندقة في القلب لا مع إيمان صحيح. ومن ثبت له الصدق في القلب والإخلاص في القلب، ثبت له ترجمة ذلك في عمل الجوارح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بأبي هو وأمي القائل في حديث النعمان بن بشير في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فلا يستدل بهذا الحديث على حال آخر، حال من تمكن، حال من بقي. ما رأيكم لو خرج هذا الرجل إلى الأرض التي كان سيعبد الله فيها فلم يعبد، وامتنع وأبى عن العبادة والطاعة، أهكذا يكون حاله؟ أبدا. ولكن هذا الرجل أقبل على الله عز وجل. وإن كلمة التوحيد لتعظم في القلب إذا صاحبها من الإخلاص واليقين والانقياد، تعظم في القلب جدا، ولا يمكن أن نتصور هذه الكلمة عظيمة في القلب إلا إذا ترجمت إلى عمل، فهي كلمة عظيمة جدا لها ثمارها ولها فروعها التي تندرج تحتها. نعم، التي تندرج تحتها. فمن قالها مخلصا، ومن قالها صادقا، ومن قالها محبا، ومن والى عليها وعاد عليها، يستحيل أن يترك العمل. ولهذا قيل الوهب بن المنبه رحمه الله تعالى: أليس لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ قال: بلى، ولكن هل رأيت مفتاحا يفتح بلا أسنان؟ لابد من أسنان. فهذه النصوص أيها الأحبة نصوص لابد أن نقف عندها، فهي دالة على عظم هذه الكلمة في القلب. وقد يعظم العمل وإن كان صغيرا، يعظم العمل جدا وإن كان صغيرا في القلب، فيصل بالعبد مرتقا عظيما. هذه المرأة البغي من بغايا بني إسرائيل أصرفت على نفسها كثيرا. إن هذه المرأة لم تتوقف عند درجة أنها زانية، زنت مرة أو مرتين، تسطرت بالظلام واختفت خلف الأسوار أبدا، ولكنها امرأة بغي من بغايا بني إسرائيل. هذه المرأة البغي لا تكون بغيا إلا إذا تاجرت بفرجها. فمعنى البغي التي تتاجر بفرجها، تؤجر فرجها والعياذ بالله. فهي معلومة في الناس أنها بغي، من أراد أن يزني فليذهب إليها وليعطها أجرتها وليقضي معه ما شاء على حسب الأجرة. ولكن هذه المرأة ذات مرة مشت في صحراء، ولقد وصلت إلى منطقة بها بئر، ورأت عجبا، رأت كلبا يلهث من العطش. رأت ماذا؟ رأت كلبا يلهث من العطش. ينظر الكلب إلى البئر ويتمنى أن يمس لسانه الماء، يتمنى هذا، ولكن كيف هذا؟ وهذه المرأة البغي طالعت المنظر، الماء موجود والكلب يطوف حول البئر وقد أخرج لسانه من شدة العطش يلهث، ماذا يصنع؟ فرقت المرأة الكلب ووقعت رحمة في قلبها، فإذا بالمرأة البغي، أما قلنا من قبل من يحول بين الله وبين عباده؟ من يحول بين الله وبين العصاة؟ نحن مبشرون لسنا ملثرين، نحن ميسرون لسنا معسرين. فإذا بالبغي تريد أن تسقي الكلب ولكنها لم تجد الآلة بما تسقي الكلب، فلم يكن أمامها، وقد فكرت وعصرت فكرها، لم يكن أمامها إلا الخوف، فنزعت الخوف. ولكن كيف تصل؟ خاطرت بنفسها ونزلت، ثم ملأت خفها وخرجت من أجل كلب أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا إنه نجس. لكنها رحمت نفسا كبدا رطبا فخرجت بالماء فسقت الكلب فانزاح العطش فشكر الله لها فغفر الله لها. الله أكبر، غفر الله لبغي بسقيا كلب. ما حجم هذا العمل وما قدر هذا العمل؟ إنها لم تسقي أدميا إنما سقت حيوانا، ولم تسقي حيوانا طاهرا إنما سقت حيوانا نجسا. ولكن الأمور ليست بالأسامي والمباني، وإنما الأمور بالمعاني والمباني، وإنما الأمور بالمقاصد والمعاني، ليست بالأسامي ولا بالمباني، وإنما بالمقاصد والمعاني. ولهذا نترك ابن القيم رحمه الله تعالى يعبر عن هذا الموقف قائلا عن حال هذه المرأة: انظروا، فلقد غاب الناظر عنها فلم يعد أحد ينظر، وفقدت الآلة فليس عندها الآلة ومع ذلك تكبدت وعرضت نفسها للمخاطر، ومع ذلك أصرت أن تنقذ كلبا نجسا من شدة العطش. قال ابن القيم: فنقطة واحدة من هذا الإكسير الإخلاص والمحبة، نقطة واحدة من هذا كفيل أن يذيب بحارا من الذنوب، نقطة واحدة من هذا الإقبال، من هذا الإخلاص، من هذا الصدق، الروح تفارق البدن عنده كفيلة أن تزيح وأن تزيل وأن تذيب بحارا من الذنوب. أيها العاصي، أين النقطة؟ أيها العاصي، أين نقطة الصدق والإخلاص؟ أين نقطة المحبة والإنقياد؟ لا زالت الروح فيك؟ ولا زال العمر باقيا؟ من الآن قدم النقطة وانتظر الفرج، فنأى بصدره. أوحى الله إلى هذه أن تقربي وإلى هذه أن تباعدي، فشكر الله لها فغفر الله لها. أسأل الله بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ذنوبنا دقها وجلها، وأن يجعلنا وإياكم من التائبين المقبلين المخلصين الصادقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
إليكم واحت السنة، طريق العبد للجنة، طريق الخير والعفة.